بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. قال رحمه الله: كتاب الصيام، إلى أن قال: باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء، أي قضاء الصوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم عقد رحمه الله هذا الفصل وهو متعلق بثلاث مسائل: ما يكره في الصوم وما يستحب وحكم القضاء، أي قضاء رمضان أو غيره كالنذر. والصوم فيه ما يجب وفيه ما يحرم وفيه ما يكره وفيه ما يستحب وفيه ما يباح. فأما ما يباح فهو ما عدا المذكور، وأما ما يجب فتقدم من الإمساك عن المفطرات، وأما ما يحرم فتعاطيها وأشدها الردة والجماع وتقدمت أحكامه. بقي ما يكره وما يستحب، والمكروه ما نهى عنه الشارع نهياً غير جازم، والذي يتعلق بتركه الثواب ولا يتعلق بفعله عقاب، هكذا قال أهل الأصول. وأما ما يستحب فما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمستحب هو السنة هو المسنون. وبعضهم يفرق بينهما فيجعل ما ثبت بالدليل سنة وما ثبت بالقياس والأصول العامة مستحبا. هذا ما سيذكره رحمه الله في هذا الفصل. نعم.
قال: يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه للخروج من خلاف من قال بفطره.
يكره لصائم لا لغيره، ولصائم في فرض وغيره، جمع ريقه لا بلعه بلا جمع. وأفهم بقوله يكره أنه لا يحرم، لأن جمع الريق تردد بين أصلين: بين أصل التحريم، لأنه إدخال لما هو خارج البدن إلى داخله، وبين الإباحة لإذن الشارع ببلعه مفرقا. والأصل عند الفقهاء أن ما تردد بين أصلين يحمل على الكراهة، كالإزار على الكعبين، ذكر هذا الشيخ في شرحه حفظه الله. يكره لصائم جمع ريقه، والريق هو ماء الفم، فإن مجه فلا كراهة ولا تحريم، وإن بلعه فيكره. وما وجه الكراهة؟ قال: للخروج من خلاف من قال بفطره، بفطر من جمع ريقه ثم بلعه، وهو ينسب للحنفية ووجه عند الشافعية وكذا في المذهب.
قال: ويحرم على الصائم بلع النخامة سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه، ويفطر بها فقط، أي لا بالريق، إن وصلت إلى فمه لأنها من غير الفم.
وفي الريق ينبغي أن يتنبه السامع أن هذا الكلام هو من جهة البحث العلمي، وأما العام إذا اطلع عليه فلا ينبغي أن يحمله على الوسوسة، فإن بعض العوام من شدة تحريه يجد حرجاً في يوم صومه من الريق، فتجده يمسح ريقه بالمناديل أو يبصق في كل حين، هذا من التكليف بما لا يطاق.
المحظور فقط الذي يصل إلى الكراهة والجمع، وأما أن يتابع بلع ريقه فلا حرج منه، لأنه من داخل البدن إلى داخله، فيتنبه لهذا. ومن أخطر ما يكون على العام أن يفتي نفسه وأن يقرأ كلام أهل العلم ويحمله على غير وجهه. ثم انتقل إلى النخامة أو النخاعة، وقيل هما سواء، وقيل النخامة تكون من الرأس والنخاعة من الصدر، وقيل العكس. فبلعها محرم في الفرض، في الصوم المفروض يحرم على الصائم، سواء كانت من الجوف أو من الصدر أو من الدماغ إذا وصلت إليه، وإذا بلعها أفطر. لماذا؟ قالوا لإمكان التحرز منها، ولأن خروجها يسير، وهذا مذهب الشافعي رحمة الله تعالى عليه. وقال الحنفية والمالكية لا يفطر بالنخاعة أو النخامة، لأنها في حكم النادر وهي كالريق. وأما الريق فبالإجماع لا يفطر به. ومتى يفطر بالنخامة؟ قال إن وصلت إلى فمه ثم بلعه، لأن الفم في حكم الخارج لا في حكم الداخل. والدليل على أنه في حكم الخارج جواز المضمضة والاستنشاق، وعدم الفطر بها. ولذا أوجب طائفة من أهل العلم المضمضة والاستنشاق في الغسل، لأن الفم له حكم خارج البدن. ما وجه القول بفطره بها؟ قال لأنها من غير الفم، بخلاف الريق فإنها منه فلا يفطر به بالإجماع كما تقدم. نعم.
قال: وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلعه وإن قل لإمكان التحرز منه.
وكذلك يفطر إذا تنجس فمه بدم أو قيء نجس خرج من المعدة ونحو ذلك كالقلس، وهو الذي يخرج من المعدة أيضا، إذا بلعه. أما إن دفعه ثم بلع ريقه فلا يفطر، أو غلبه، أو مج الدم ثم بقي له أثر، فإنه لا يفطر. يتخرج على هذه المسألة نزع وقلع الأسنان في يوم الصيام، إذا قلع السن فالقلع بمجرده جائز، لكن بشرط ألا يبتلع الدم إلا ما غلبه. والأولى أن يؤخر إذا استطاع ولم يضره ألم السن أو الضرس، أن يؤخره إلى الليل، فإن احتاج ورأى أنه قد بلع الدم أو المادة التي قد يضعها الطبيب في فمه كالماء الذي ينظف به فمه أثناء قلع السن أو علاج الأسنان، إذا غلب على ظنه أنه بلع شيئا منه فإنه يقضي ذلك اليوم. نعم.
قال: وإن أخرج من فمه حصاة أو درهما أو خيطا ثم أعاده فإن كثر ما عليه أفطر وإلا فلا.
إذا أدخل حصاة، هذا يفعله بعض الناس، يضع الحصاة في فمه أو يضع درهما أو يلوك شيئا قطعة حديد ثم يخرجها، أو خيطا، فإذا أخرجها فإنه يخرجها وقد تحملت بريقه، فإذا أعادها فقد أدخل شيئا من الخارج إلى الداخل. فإن كان هذا الداخل كثيرا أفطر، وإن كان يسيرا لم يؤثر. قال: فإن كثر ما عليه، يعني ما على الحصاة أو الدرهم أو الخيط من الريق، كثر ما عليه من الريق وإلا فلا. والغالب أن ما يتحمله الدرهم أو الحصاة من الريق قليل، لكن لو جمع ريقه كما يفعل بعض الناس، يجمع ريقه ويصبه على الدرهم أو على الريال المعدني ثم يعود ويبلعه فهذا في حكم المفطر. نعم.
قال: ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر بما عليه ولو كثر، لأنه لم ينفصل عن محله.
بما عليه يعني من الريق، هذا باتفاق أهل العلم، حتى لو كثر لأنه لم ينفصل عن محله وهو اللسان. نعم. واللسان متصل بالفم بخلاف الحصى والدرهم فإنها تبيد. نعم.
قال: ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلع.
وهذا يفعله بعض الناس، يجمع الريق ويرميه إلى شفتيه ثم يبتلعه، فهذا فارق معدنه، فارق محله هذا الريق، وله جرم وهو مطعوم، وصار في حكم الماء الذي جلبه من الخارج. وهذا ينبه أيضا إلى أن هذا الحكم في من قصد ذلك وما استطاع دفعه، وكان هذا الريق الذي أخرجه كثيرا ظاهرا، حتى لا يقع الإنسان في الوسوسة. نعم.
قال: ويكره ذوق طعام بلا حاجة.
ويكره ولا يحرم، وهو مذهب مالك رحمه الله، أي الكراهة، وأكثر أهل العلم على الجواز بلا كراهة لحاجة أو لغير حاجة. يكره ذوق طعام بلا حاجة، والذوق يكون لحاجة كمضغ الطعام للصبي، تلوكه الأم لتطعم صبيها، أو تخشى لو نسيت الملح أو شيئا مما يحبه زوجها على الطعام أن يغضب أو أن يطلقها، هذا من الحاجة التي يذكرها الفقهاء. وبعضهم يرخص في الذوق مطلقا لحاجة أو لغيرها، لأن الذوق يتسامح فيه كما يجد المتمضمض طعم الماء، كما لو توضأ تمضمض بماء البحر، وكما يجد الصائم طعم السواك في فمه، فإنه لا يضر. فالذوق باللسان لا يصل إلى الحلق. نعم.
قال المجد رحمه الله: المنصوص عنه أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة، وحكاه هو البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم. حكاه هو أي الإمام أحمد رحمه الله للمجد، حكاه الإمام أحمد والبخاري، والإمام أحمد من أصوله أنه يستند إلى ما يروى عن الصحابة رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس. وبعض الفقهاء، وذكر هذا الشيخ في شرحه على الزاد، أنهم يقولون بالفطر إذا وصل الطعم إلى حلقه. يفر على هذا السواك واستخدام الفرشة والمعجون، فإذا أمن وصول المادة إلى جوفه جاز، والأولى أن يتركها في أي الفرشة مع المعجون في نهار صومه. وأما السواك فقد ثبتت السنة أنه صلى الله عليه وسلم كان يستاك وهو صائم، ولا يكره سواء قبل الزوال أو بعده. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فإن السواك لا يذهب هذه الفضيلة، لأن الخلوف يخرج من المعدة لا من الفم، وهو أطيب عند الله. وأما عند الناس فلا، فالإنسان يتقي ما يؤذيهم من رائحة الفم، يتقي هذا بالسواك، كيف وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك وهو صائم، وقد قال: السواك مطهرة للفم، وهذا عام في الصوم وفي غيره. نعم.
قال:
لكن يتقي أن يبلع شيئا من مادة السواك، أما وجود الطعم في فمه فإنه لا يضر. نعم.
قال: ويكره مضغ علك قوي، وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي، لأنه يجلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش.
العلك واللبان نوعان: قوي لا يتفتت، وآخر يتحلل. فأما المتحلل الذي قد يتساقط إلى الجوف فيحرم، وسيأتي نص المصنف عليه. وأما القوي الذي لا يتفتت ولا يتحلل وكلما مضغه صلب وقوي فإنه يكره وفاقا لعامة أهل العلم. ووجه الكراهة أنه يعرض صومه إلى النقصان، ولأنه يجلب البلغم وربما بلعه بعد ذلك، ويجتمع معه الريق ثم يبلعه، وفيه ما فيه مما تقدم من الخلاف، ويورث العطش فيسأم من الصوم، فكره لأجل ذلك كله. واستعماله جائز في غير مجامع الناس، وأما في مجامع الناس فقد عده كما ذكر الشيخ من خوارم المروءة، عده طائفة من أهل العلم من الخوارم التي يسقط بها إذا فعلها أمام الناس، وذكروا أنه يدل على نقص عقله. وروي ولم يثبت في هذا شيء أنه كان كثيرا في قوم لوط عليه السلام. والأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة، ولا أعرف أحد من أهل العلم حرمه، لكن يتقيه الصائم سواء كان من هذا النوع أو من غيره. نعم.
قال: وإن وجد طعمهما أي طعم الطعام والعلق في حلقه أفطر، لأنه أوصله إلى جوفه.
إذا وجد طعم العلق أو المعجون كما ذكرنا، إما أن يكون وجده في حلقه وإما أن يكون وجده في فمه، ففي الفم لا يضر، أما وجوده في الحلق فإن غلب على ظنه أنه بلع شيئا منه أفطر، لأنه أوصل هذه المادة إلى الجوف. هذا الذي صوبه في تصحيح الفروع. وقيل لا يفطر، كما لو لطخ رجله بحنظل وغيره فوجد طعمه، كما في بعض اللواصق الطبية تضعها المرأة والرجل على بدنه فيجد لها حرارة في جوفه أو طعما، فإنه لا يفطر بها، ولأنه ليس في معنى الطعام والشراب الذي منع منه الصائم. نعم.
قال: ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا إجماعا قاله في المبدع،
لأنه يعرض صومه للبطلان. وقوله مطلقا يعني بلع ريقه معه أو لا، سواء بلع ريقه بهذا المتحلل أو لا فإنه محرم. لكن هل يفطر به؟ إن مج الريق بهذا المتحلل لم يفطر، وإن بلع ريقه بالمتحلل من العلك أفطر. نعم.
قال: إن بلع ريقه وإلا فلا. هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح، لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد.
نعم. وإذا انتفت العلة انتفى المعلول، فإن وجد الإدخال إلى الجوف أفطر به. نعم.
قال: وقال في الإنصاف: والصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه، وجزم به الأكثر انتهى، وجزم به في الإقناع والمنتهى.
نعم. هذا المرداوي رحمه الله في الإنصاف، والحجاوي جزم بهذا في الإقناع، وابن النجار في منتهى الإرادات. نعم.
قال: ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه
حتى لا يتسلل إلى جوفه. نعم.
قال: وشم ما لا يؤمن أن يجذبه
ويكره شم. نعم.
قال: ويكره شم ما لا يؤمن أن يجذبه نفس كسحيق مسك.
نعم. يكره ولا يحرم. أما لو شمه وأمن أن يصل إلى دقيقه أو بودرته إلى حلقه فلا حرج. كذلك لا يكره شم البخور، لكن يكره تقصده. والأصل في شم البخور حديث لقيط رضي الله عنه قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فيجوز شم الطيب وشم البخور، لكن لا يقصد الجلبه إلى جوفه. يجوز الشم للاستنشاق، أن يستنشق، يبقى يستنشق البخور، فكرهه طائفة من أهل العلم، لأن البخور له مادة، وإذا نشقها استنشقها طلب النشق دخل إلى جوفه، فيكره في هذا، يكره لأجل هذا. نعم.
قال: وتكره القبلة ودواعي الوطئ لمن تحرك شهوته.
القبلة ودواعي الوطئ كالضم واللمس والعناق والمعانقة، هذه إن كانت لزوجة أو أمة وفي غير الصيام فهي جائزة، وإن كانت لغير زوجة أو أمة فإنها محرمة. وإن كانت لزوجة أو أمة وفي نهار الصوم المفروض فإنها مكروهة، مكروهة لمن تحرك شهوته حتى لا يعرض صومه للفساد، فإن الأمر قد يتطور معه إلى أن ينزل أو أن يدعوه ذلك إلى الوطأ فيفسد صومه وتلزمه الكفارة والقضاء والتوبة. والقبلة ودواعي الوطأ فيها أقوال للعلماء رحمهم الله، منهم من قال تكره مطلقا سواء حركت الشهوة أو لم تحرك، وسواء كانت من شاب أو من شيخ، وهذا ينسب للإمام مالك رحمه الله. ومنهم من قال هي مكروهة لمن تحرك شهوته، وهذا هو المذهب ومذهب أبي حنيفة. ومنهم من قال تباح مطلقا لشاب أو لشيخ لمن حركت شهوته أو لم تحرك شهوته، هذا يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومنهم من قال بالتحريم مطلقا، وهو منسوب لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى عليه، لأن الله عز وجل إنما أباح المباشرة في ليلة الصيام، قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها. ومنهم من قال يستحب أن يقبل زوجته في الصيام لفعله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تأتي الإشارة إلى حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أم سلمة، فإن عائشة أخبرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ثم تقول: وكان أملككم لإربه. ختم هذا الحديث بهذه الجملة هي التي جعلت بعض العلماء لا يقول بالإباحة المطلقة، وإنما قال تجوز لمن لم تحرك شهوته كالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أملك الناس لإربه، والإرب هو العضو أو الشهوة أو الحاجة إذا ضبط بالأرب بالفتح. واستدل أهل الظاهر بالاستحباب للاستنان بفعله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في مسلم الحديث عمر بن أبي سلمة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة فقال للصائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل هذه، يعني أمك، فأخبرته أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، فقيل له عليه الصلاة والسلام: قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له. لكن هذه الجملة في آخر الحديث تدل على أنه لا ينبغي لكم أن تتحوطوا من شيء لما تحوط منه أنا، هذا معناه. المذهب السادس في المسألة الإباحة للشيخ ونحوه، للشيخ ونحوه لا للشباب، والصواب أنه مباح إذا أمن الوقوع في المحظور، والمحظور نوعان: الإنزال ولو بلا وطء، أو التمادي إلى أن يصل إلى الوطء، فإذا غلب على ظنه أنه يملك نفسه جاز، وإلا كره، ولا يصل إلى مرتبة التحريم لفعله صلى الله عليه وآله وسلم. الحرمة تتعلق بالمآل، فإن وصل إلى المآل المحرم تبين أن فعله كان محرماً وأثم به، وإلا فلا. ما وجه هذا القول منه؟ قال: وتكره القبلة ودواعي الوطء لمن تحرك شهوته. نقل الإجماع على هذا، على من تحركت شهوته، وهذا إعراض منهم رحمهم الله عن قول أهل الظاهر. وروي عن الإمام رحمه الله أنه قال بالتحريم وفاقا للشافعي ولمالك في رواية عنه. نعم.
قال: لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها شابا ورخص لشيخ، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله عنهما وكذا ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح.
نعم، نهى عنها شابا ورخص لشيخ، هذا في حديث رواه أبو داود كما ذكر المصنف رحمه الله من حديث أبي هريرة. وقالوا الشارع أقام المظنة مقام المئنة، والشيء المتحقق قد يقوم الشيء المظنون في مقامه. قال ورواه سعيد وهو ابن منصور عن أبي هريرة وأبي الدرداء، يعني التفريق، وكذا عن ابن عباس بإسناد صحيح. ويشبه هذه المسألة التقبيل والمباشرة للمعتكف، لكن شأن المعتكف أشد لأن النص فيه عام، فإن الله قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، والمباشرة أعم من الجماع. ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لو فعل من هذه الدواعي شيئا وهو معتكف بطل اعتكافه. نعم، هذا من النظائر. نعم،
قال وكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لما كان مالكا لإربه، وغير ذي الشهوة في معناه.
وغير ذي الشهوة في معناه، أي في معنى الشيخ لا في معنى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أجل من أن يعبر عنه بهذا، أي في معنى الشيخ الكبير فتباح له. نعم،
قال وتحرم إن ظن إنزالا،
وإن لم ينزل. وتحرم إن ظن، يعني غلب على ظنه أنه ينزل أو غلب على ظنه أنه سيتمادى، حرمت بغير خلاف كما قال المجد رحمه الله. وإذا فعل ولم ينزل لم يفطر إجماعا، لم يفطر إجماعا، إذا لم ينزل مذيا ولا منيا، إن أنزل منيا أفطر إجماعا، وإن أنزل المذي ففيه الخلاف الذي تقدم. نعم،
قال ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه.
ويجب مطلقا، أي في كل زمان أو مكان وفي صوم أو في غيره. ودائما إذا رأيت هذه اللفظة في الكتب الفقهية فعممها، مطلقا يعني سواء كان في رمضان أو في غيره، صائما أو غير صائم، في مكة أو في غيرها، يجب عليه أن يجتنب الكذب، أي الكذب المحرم، أي الكذب المحرم للمباح. والكذب يباح في ثلاث ويحرم في غيرها. والكذب المحرم هو الإخبار عن شيء بخلاف الواقع، وأعظمه الكذب على الله. قل إنما حرم الله، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا أعظم الكذب، الكذب على الله وعلى شرع على دينه. ثم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من المهلكات، من المهلكات. وقد تواتر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب. فتواتر عنه هذا عليه الصلاة والسلام، فهذا من أعظم الكذب. إذا وقع في نهار رمضان فإنه محرم، وفي الفطر به خلاف سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. فيجب عليه أن يجتنب هذا في رمضان وفي غيره، ولو فعله هذا مما يفعله بعض الصالحين وبعض طلاب العلم، قد يكذب على الدين أو على الله أو على رسوله في نهار رمضان. بعض الوعاظ والقصاص ينقل الكذب، يعظ الناس بعد العصر وهو كذاب، هذا من أعظم الكذب، قد يبطل صومه عند طائف من أهل العلم. كذلك الكذب على عامة الناس، على عامة الناس، وأشده الكذب على الوالدين. والكذب يكون كبيرة بأول مرة أو بثلاث في خلاف بين أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب. قالوا فلا يكون كبيرة إلا إذا عرف عنه الكذب. ومن قال يكون كبيرة بواحدة استدل بقوله صلى الله عليه وسلم لا يكذب المؤمن لا يكذب، أيزني المؤمن؟ قال نعم. أيكذب المؤمن؟ قال لا، لا يكذب، وهذا من الأوصاف التي ترفعه إلى مرتبة الكبيرة. وأما إذا جاز في حرب أو في إصلاح أو في كذب الرجل على امرأته فإنه يجوز في الصوم وفي غيره بضوابطه الشرعية. هذا الكذب. كذلك يجوز الكذب لتخليص مسلم من هلكه، يجوز في رمضان وفي غيره إذا قصده ظالم فقال عندك فلان قال لا، هذا كذب لكنه جائز ولا يقدح في صومه. قال وغيبة، أي يجب أن يجتنب الغيبة مطلقا في صومه أو في غيره. والغيبة عرفها النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث أبي هريرة: ذكرك أخاك بما يكره، وأشد منها البهتان، كذلك يحرم في الصوم وفي غيره. والغيبة سواء كانت لمعين أو لجماعة، وكان الشيخ يشدد في هذا، الغيبة الجماعية لجماعة أو لطائفة أو لجنسية، وأنه قد يبوء بإثم هذه الجنسية بجميع أفرادها ويقاضونه يوم القيامة بسبب غيبته لهم، كمن يتندر على شعب من الشعوب، من خاصة من الشعوب المسلمة، هذا من المحرم. والشيخ يذكر قول الله عز وجل، قوله سبحانه وتعالى: لا تعتذروا قد كفرتم، وهؤلاء إنما اغتابوا واستهزأوا بجماعة لم يعينوا منهم واحدا، لم يعينوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من كان معه، وإنما ذكروه على سبيل العموم. قد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والمقصود بالغيبة هنا التي يجب اجتنابها المحرمة، وتجوز في ستة، تجوز في ستة مواضع. الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فإذا اغتاب على وجه من هذه الوجوه جاز في الصوم وفي غيره. وكذا النميمة، وهي من نم الشيء، نم الحديث إذا أشاعه، إذا فعله على سبيل الإفساد في رمضان فإنه يقدح في صومه ويأثم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. وكذا الشتم والمسابة، الشتم والمسابة للمسلمين سباب المسلم فسوق. نعم، لماذا يجب أن يجتنبها؟
نعم. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم.
والمعصية تقبح في الزمان والمكان الفاضلين، ففي رمضان تكون أقبح منها في غيره، ولأنه يتعرض لأعراض المسلمين بالغيبة والنميمة والكذب، ولذا كانت هذه من رؤوس المسائل التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: إن دماءكم وأعراضكم عليكم حرام. قال عليه الصلاة والسلام لرجل من أحب الناس إليه: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. لماذا أورد هذه المسألة هنا في الصوم؟ لأن بعض أهل العلم ذهب إلى أنها تقدح في الصوم ويبطل بها، وسيأتي ذكره. استدل على وجوب الامتناع من هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع، يعني يترك، والودع الترك، قول الزور، وهذا عام في الكذب والغيبة والمشاتمة والسباب، والعمل به فليس لله حاجة. مقصوده ليس له حاجة، يعني ليس لك ثواب في هذا الفعل، وإلا إذا خلى الصوم من هذه القوادح فليس لله حاجة أيضا. فالله غني سبحانه وتعالى عن أعمال عباده: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم. فقد قال سبحانه وتعالى أيضا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالصوم إنما شرع للتقوى لعلكم تتقون، ففائدته على عائدة على المكلف، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني لا يتعلق بهذا الفعل ثواب. وهل يبطل الصوم بالكلية أو لا؟ فيه خلاف. وهذا الحديث رواه أحمد والبخاري عليهما رحمة الله وأبو داود وغيرهم. نعم.
قال أحمد رحمه الله: ينبغي.
وفيه إشارة في قوله من لم يدع، فيه أن الترك فعل، أن الترك فعل، وقد وعمل. وقد قال في المراقي: فكفنا بالنهي مطلوب النبي، والترك فعل في صحيح المذهب. الترك فعل يتعلق به الثواب. ومنه قولهم رضي الله عنها: لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك الضلال، لئن قعدنا والنبي يعمل فذلك هو العمل المضلل، أو كما قالوا رضي الله تعالى عنه وارضاهم. فالترك عمل وله شواهد. من لم يدع، فتركك قولهم الترك عمل، يعني يترتب على الترك ثواب، يترتب على الترك ثواب. من عاش ومات ولم يزني يثاب ولو لم يعرض عليه الزنا. كم يثاب؟ الله أعلم بثوابه. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ليس لأجر هذا الفعل حد، فأجره على الله. نعم. هذه من ثمار البحث في الفعل الترك، هل هو فعل أو لا. نعم.
قال أحمد رحمه الله: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه. كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولا يعمل عملا يجرح به صومه.
ولا يماري، يعني لا يجادل ولو كان محقا. قد قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، ولو كان لمسائل العلم يتجنبها. ويصون صومه من الرفث والفسوق والجدال. وكانوا أي السلف من الصحابة ومن بعدهم إذا صاموا قعدوا في المساجد، يعني إذا لم يجب عليهم الخروج لطلب رزق ونحوه وتعاهد أهل. وعند الترمذي عن أبي هريرة: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من الجدال أو من الأعمال. وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولا نغتاب أحدا ولا يعمل عملا، أي الصائم، يجرح به صومه. فإنهم مجمعون على أن الخطايا في نهار رمضان والمعاصي تجرح الصوم، وإنما اختلفوا في إبطالها له. قال ابن هبي رحمه الله: اتفقوا أن الكذب والغيبة يكرهان للصائم ولا يفطرانه، وأن صومه صحيح في الحكم. وكان دقيق رحمه الله في التعبير بقوله اتفقوا، يعني الأئمة الأربعة رحمه الله، وأجمعوا على أن المعاصي تنقص أجره. وأما قدحها في الصوم فروي عن عائشة رضي الله عنها، عفوا، وأما الفطر بها فروي عن عائشة، وهو قول الثوري سفيان والأوزاعي فقيه الشام، أن الصوم يبطل بالغيبة، يبطل بالغيبة. قالوا للحديث الذي ذكره المصنف: من لم يدع قول الزور. وقول الزور وقول الزور هذا جاء مفسرا في حديث أبي عبيدة رضي الله عنه عند الدارمي مرفوعا: الصوم جنة ما لم يخرقها بالغيبة، ما لم يخرقها أي الجنة. الصوم جنة وقاية، فإن خرقه فالمخروق لا يستقيم. بل أفرط ابن حزم رحمه الله فقال: كل معصية تبطل الصوم، لأنه عمل عملا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بترك قول الزور، ترك قول الزور في نهار الصوم، هكذا قال. قد قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو. وذهب أكثر الأئمة إلى أن صومه صحيح. قال الإمام أحمد: لو لم يصح صوم المغتاب ما صح لأحد منا صوم. لا يكاد يسلم أحد. وقالوا كالمرأة تحج بلا محرم، وقال غير الحنابلة كالمصلي يصلي في الأرض المغصوبة فيأثم بالمعصية ويمضي صومه. وأما حديثهم الذي ذكروه فإنه لا يصح، أو إن صح فيقال خرق الجنة بالغيبة، يعني أنقص أجره، والله أعلم. نعم.
قال: وسن له كثرة قراءة وذكر وصدقة وكف لسانه عما يكره،
لأن هذا هو الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة والتابعون وتابعوهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل القرآن في رمضان، ودارسه في آخر سنة مرتين. وفعل السلف على هذا، على كثرة تلاوة القرآن بالقراءة المعهودة، لا أن يهذه هذ الشعر كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإنما يقرأ بتدبر وانتفاع. وفي الموقع مقال بعنوان قراءة الهذرمة، يمكن أن يرجع إليه في تفصيل هذه المسألة. وذكر ما روي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يختم 60 ختمة في رمضان، وهل هو على السنة أو يعتذر عنه رحمه الله إن ثبت هذا عنه، إن ثبت عنه. كذلك نذكر هنا مجالس العلم، هل من هدي السلف تركها في رمضان أو لا؟ هذا أشيع عن الإمام مالك وعن الزهري ولم يصح عنهما، فإن العلم من أعظم القربات وأحسن ما يكون في الأزمنة الفاضلة. فعلى طلاب العلم أن يجتهدوا في رمضان كغيره في بثه وتعليم الناس أحكام الصيام وغيرها. ولم يثبت هذا عن مالك رضي الله عنه ورحمه، ولا عن الزهري ولا عن غيرهما. وفيه مقال أيضا في الموقع يمكن أن يرجع إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل القرآن، وهذا مجلس علم، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على ذلك. ولأن العلم أفضل من غيره من العبادات، أفضل من التلاوة، لأن نفعه متعد، والقاعدة المتعدي أفضل من القاصر. لكن إذا لم يكن له همة في العلم فيفعل ما كان عليه السلف من الاشتغال بالذكر والقراءة والعبادة وكف اللسان عما يكره. نعم.
قال: وسن لمن شتم قوله جهرا إني صائم لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم.
نعم. وسن ولا يجب، لكن يسن له ويؤجر على هذا لمن شتم أن يقول جهرا لا سرا إني صائم. وهذا الاستحباب مجمع عليه، لكن اختلفوا هل يقوله جهرا أو يقوله سرا. ولذا ترجم البخاري رحمه الله لهذه المسألة ومرت معنا في شرح الصحيح بقوله: باب هل يقول إني صائم إذا شتم. ولم يجزم رحمه الله في الترجمة للخلاف، هل يقولها بقلبه فليقل. فالأصل في القول أن يكون باللسان أن يكون متلفظ به، لكن قد يقول في نفسه، ومنه قوله عز وجل: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. وقال أنس رضي الله عنه: ثم سجد حتى يقول القائل، يعني في نفسه قد نسي، لأنهم يتكلمون في الصلاة ويقول نسي صلى الله عليه وسلم. وجعل ابن العربي رحمه الله الخلاف في التطوع، وأما في الفرض فاتفقوا على جواز ومشروعية أن يقول ذلك بالجهر، أن يقول إني صائم. أما في التطوع فكرهوها له أن يقولها بلسانه ليدفع عن نفسه الرياء حتى لا يخبر غيره أنه صائم. فإن من السلف من كان يصوم صوم داود عليه السلام ولا يعرف أهله أنه يصوم، يتسحر وهم نائمون ويذهب إلى عمله ولا يعود إلا بعد غروب الشمس وهو صائم، وهم لا يعلم به أحد أنه صائم. ولذا قال عز وجل: إلا الصوم فإنه لي. هذا من العبادات الخالصة التي لا تكون إلا لله. قال: فإن شاتمه أحد أو قاتله، يعني نازعه من المقاتلة، ومن قوله عليه الصلاة والسلام: فليقاتله، يعني يدافعه، فليقل إني امرؤ صائم. من رجح القول باللسان قالوا فيه نفع متعدي، فإنه يذكر الآخر بأهمية الصيام وضرورة صونه من القوادح والأمور بمقاصدها. لو قالها بلسانه وقصد هذا القصد أجر. وهذا الحديث متفق عليه. نعم.
قال: وسن تأخير سحور إن لم يخش طلوع فجر ثان، لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه.
شرع رحمه الله فيما يستحب في الصوم، وبقيت هي وحكم القضاء، نرجوها إن شاء الله إلى المجلس القادم حتى لا نطيل عليكم. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولعموم المؤمنين. صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم.